بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
الثالث: ما عن سيدنا قدس سره من أن لا ضرار لا يجري في موارد تعارض الضررين. وفي المقام: جريان لا ضرر في حق المحبوس من أجل إثبات الضمان على الحابس معارض بجريانها في حق الحابس، حيث إن تضمينه لقيمة عمل المحبوس ضرر عليه، فجريان لا ضرر في طرف معارض بجريانها في الطرف الآخر، ولا يحرز شمول لا ضرر لمورد يلزم من جريانها معارضتها بمثلها. أو فقل: إن جريان لا ضرر في حق المحبوس خلاف الامتنان بالنسبة للحابس، وبما أن لا ضرر واردة مورد الامتنان فلا شمول فيها لمورد يكون جريانها خلاف الامتنان. ويلاحظ عليه أن الحابس إذا كان قاصراً كما لو حبس معتقداً أن حبسه على حق أو بحق، فقد يقال حينئذ بتعارض الضررين، أو أن جريانها خلاف الامتنان. وأما إذا لم يكن الحابس قاصراً بل كان متعمداً في عمله فلا ضرر لا تجري أصلا في حقه، لأنه أقدم على إضرار نفسه. فالضرر مستند إليه لا إلى الشارع، مضافا إلى أنه ليس أهلا للامتنان، كي يقال بأن جريانها في حق المحبوس خلاف الامتنان على الحابس. الإشكال الرابع:
الصنفر بين القاصر والقاصر
بالنتيجة الحكم بالضمان هو ضرر عليه بلا كلام، إلا أنه خلاف الامتنان أو ليس خلاف الامتنان، لأن نحن خب ما بنحكم بالضمان بدليله، من دليل لا ضرر، والمفروض أن لا ضرر لا تجري في مورد خلاف الامتنان، هذه المشكلة. الأمر الإشكال الرابع
حتى في مورد ما إذا كان قاصرا ولكن بان الخلاف، يمكن أن يقال أيضا عنه
إذا استمر على حجه خلاص
إذا
اختلف الموضوع،
إذا انكشف لأنه على حبسه بغير حق بس كان يعتقد أن حبسه بحق،
هذا خلاف الامتنان، جريانها خلاف الامتنان، شيت على حجة على أن حبسه بحق. الأمر الرابع إن لا ضرر لا تجري في مورد عدم النفع، وإنما تجري في مورد الضرر وهو نقص النفس أو المال أو العرض، وحبس الحر الكسوب ليس ضررا بلحاظ عمله وإنما هو منع من وصول النفع إليه، فهو من باب منع النافع لا من باب إيقاع الضرر، فلا ضرر لا تجري في حقه. ويلاحظ عليه أولا إن المقام من قبيل نقص المال لا من قبيل منع النافع، لأن العمال كما ذكرنا سابقا مال لتعلق الرغبة العقلائية به، فمنعه من العمال تفويت لمال عليه، فالمورد من موارد تفويت المال وليس من موارد عدم النافع.
قبل التشغيل
قبل شنو؟
قبل التشغيل
تشغيل
قبل الشغل قبل العمل،
ما ليس كلامنا اللي ما قاعد حر كسوف طالع على بابا رايح يشتغل قام جود واحد دبه بالسجن، فلو كان ما أخذوه وكان اليوم اشتغل هذه المشكلة، فيقال بأن من حبسه فوته المال عليه، هذا هو الكلام. وثانيا على فرض أن المورد من موارد منع النافع، فإن منع النافع تارة لعدم تمامية تارة مع عدم تمامية مقدماته، فلا يصدق حينئذ على منع النفع أنه ضرر، وتارة يكون منع النفع بعد تمامية مقدماته القريبة، كما لو أراد الكاسب فتح دكانه فمنع عن فتحه، فإن هذا وإن كان منعا للنفع حقيقة لكنه يعد بارا عرفان لتمامية المقدمات القريبة لوصول النفع إليه، بخلاف ما لو فتح شخص دكانا مقابل دكان شخص آخر مشترك معه في نوع البضاعة، فإنه وإن منع النفع لكن لا ذلك لا يعد شنو ضررا على المليم ذاك الجار نعم فسد بيها بيها أجرها وهكذا عليها. بعد تصير رحيم بهؤلاء الرحمة زينة يعني ما ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
ورفن يقال له المنع ورفن يقال لو فتح ضارب في المقابل
ضارب ليس الكلام في منع النفع، الكلام هل يعد منع النفع في المقام ضررا عرفان أم لا؟
لو ربع قبل فتح هذا المحل كان له ربع أكثر
كان فتلك عليه الربع، هذا اللي نقوله النفع راح
بس يقول بالزرق
هذا العرف ما يخالف، إذا يقول العرف ما يخالف. هذا تمام الكلام في التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات ضمان عمل الحر الكسوب، وقد تبين أن التمسك بها صحيحا في الجملة وإن لم تجر سيرة عقلائية على الضمان. الوجه الثالث ما ذكره هذا من وجوه الاستدلال من الإشكال إثبات شنو؟ احنا كنا سابقا قلنا لا ضرر تنفي موقف الشارع مو تنفي الحكم، دون مركزين على تنفي الحكم، ان هذا مسلك النائيني لابد من وجود حكم ضرري ينفى بلا ضرر. قلنا لا ليس مفاد لا ضرر هذا صحيح، لا ضرر تنفي ولا تثبت لكنها تنفي موقف الشارع وهذا موقف، او تنفي تسبيب الشارع وهذا تسبيب، تنفي بلي الضرر الخارجي من جهة الشارع وهذا إن بعمارات أمس ذكرناها. الوجه الثالث ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله من التمسك بفقرة لا ضرار ببيان أن ظاهر لا ضرار غير لا ضرر، فإن مفاد كليهما النافي وليس النهي، ولكن مفاد لا ضرار نفي تسبيب الشارع للضرر على المكلف، بينما مفاد لا ضرار تسبيب هنا في التسبيب تسبيب الشارع لمنع إضرار المكلف، فبما أن المراد الجدي للا ضرار تسبيب الشارع لمنع وقوع الضرار على المكلف فلا يكفي في صدق هذا التسبيب مجرد الحرمة التكليفية بأن يقول الشارع يحرم على كل مكلف الإضرار بغيره، فإن حرمة الإضرار لا تكفي في تسبيب الشارع لمنع وقوع الضرر على المكلف خارجا، وإنما يتوقف التسبيب على جعل وسائل إجرائية تكون حماية لقانون حرمة الإضرار. ومن تلك الوسائل الإجرائية معاقبة المضر، ومن تلك الوسائل الإجرائية تضمينه. فمنع الدولة مثلا من اجتياز الإشارة الحمراء لا يكفي في منع وقوع الضرر خارجا ما لم تتخذ الدولة وسائل إجرائية لحماية هذا القانون. ومن وسائل حمايته معاقبة من اجتاز وتضمينه. إذن فحيث إن المراد الجدي من قوله لا ضرار تصدي الشارع لمنع وقوع الضرر على المكلف، فهذا يتوقف على تضمينه مضافا للحرمة التكليفية.
دليل عام ما يدل على الضمان، ممكن ان يكون لحقوقه، ممكن ان يكون
كلاهما. شو نصير منع؟ بعض لا يرتدع بالعقوبه يرتدع بهذا، بعض لا يرتدع بهذا يرتدع
بالامكان.
نعم،
من باب الامكان بس، يعني ممكن يوافق، يعني شارع جعل العقاب في مقابلها، وممكن الضمان
ممكن وممكن. كلامنا فيه، كلامنا عرفا ماذا يقال؟ عرفا يقال هل أن الدولة تصدت لمنع الضرر على المواطنين؟ يقولوا ما تصدت، بدليل أنها فقط منعت من اجتياز الإشارة، ما جابت قوانين تحمي هذا القانون. بينما إذا الدولة شرعت تماما وسائل الإجرائية المانعة يقال بل الدولة تصدت حمت المواطن من الوقوع بالضرار. لا ما يكفي، لأن بعضهم ما يرتدع بالعقاب، ما يرتدع إلا بالأموال، تأخذ منه فلوس إيه؟ هذا معروف، بعدين عند الناس واضح. أنا أدخل السجن ولا يروح مني قرش.
هذا كمال المال.
لا مو كمال المنع، يتوقف الحماية عليه، مو أنه كمال المنع. كمال الملك في عالم الكمال، إحنا كمال لله.
هذه يتناسب أن يكون ضرار أيضا نظر إلى الحكم القانوني والضمان والقانون والجامعة هذا اللي ما تكفينا فيه.
خب على أي حال إحنا نذكر الوجه الأخير وبعدين بنناقش في كل الوجهين بمناقشة واحدة. الوجه الأخير من وجوه، لا مو الوجه الأخير، يعني من الوجوه حتى لأن عدنا السيرة بعدنا ما ذكرنا. الوجه الرابع أن ما دل على حرمة الإضرار بالمؤمنين بالمطابقة دال بالالتزام على تضمين الخسارة المالية، إذ ما لم تضمن الخسارة المالية فإنه سيقع الضرر على مؤمنين. بيان ذلك يحتاج لبيان. بيان ذلك أن قوله عليه السلام لا تضر بأخيك أو لا ضرار بالمؤمن بناء على أن مفادها النهي وحرمة الإضرار، لا يحتمل عرفاً اختصاصها بالضرر الحدوثي، أي لا تحدث ضرراً بأخيك، بل كما تشمل عرفاً الضرر الحدوثي فإنها تشمل ضرر البقائي. وفي المقام طبق حتى يصير التطبيق واضح، وفي المقام إذا حبس الحر الكسوب فإنه لم يحدث ضررا فيه بلحاظ عمله، طبعا ما نقصد جسمه، بلحاظ عمله، ولكن لو لم يضمن الخسارة المالية التي لحقته بحبسه لكان عدم الضمان ضررا بقاء، وإن لم يكن ضررا حدوثا، فإن العرف يرى أن عدم تضمين الحادث للخسارة المالية التي حدثت شنو؟ ضرر بقاء علينا. وبما أن قوله لا تضر بأخيك يشمل الضرر الحدوثي والبقائي، فمقتضى ذلك شنو؟ تضمينه في المقام، إذ لو لم يضمن لحدث الضرر، عفوا لترتب الضرر بقاءً. ويلاحظ على كلا الوجهين أما على الوجه الأخير فيرد عليه أن غايته لزوم جبر الخسارة تكليفا، لأن المفروض أن مفاد ولا يضر بأخيه المؤمن ومفاد لا ضرار هو النهي والحرمة التكليفية، فمقتضى ذلك حرمة الإضرار حدوثا وبقاء. وحيث إن عدم تدارك الخسارة المالية ضرر بقاء فيجب تداركها، فغايته الوجوب التكليفي، لا أنه مدين بقيمة العمل، بحيث لو مات الحابس رحمه الله قبل أدائه لقيمة العمل فهل تخرج قيمة العمل من تركته بمقتضى ما دل على حرمة إضرار بالمؤمن؟ هذا مما لا يستفاد مما دل على حرمة الإضرار. ذمتك بعد ما يذم حكم تكليفي وانتهى الموضوع، الآن مو مكلف كسائر الأحكام التكليفية. الآن الميت لو ما دفع الكفارة، كفارة الصوم، وما تخرج الكفارة، ما تخرج، مات خلاص راح بإثمه. على حكومة تكليفي.
كما
أن الإنفاق على
غير الزوجة،
غير الزوجة الإنفاق على العيال حكم تكليفي محض، لا يثبت في ذمة الميت إذا ما كفارة وأشبه ذلك.
يعني
لا بد
أنه
فيه
طريقة
لأن تقرر الحنة رجع للذمة. ما في ذمة شيء حتى تقرر،
بل
يحاسب لأنه ارتكب المعصية. يعني الآن لو زنا وما تاب، عندنا طريقة لتفريض ذمة من الزنا؟ ما عندنا طريقة، جهنم بحقنا. إحنا شدوش لا نبنى وياه سلينة
إحنا
سلينة إحنا
عشان لا يعاقب
يعني. لابد ان الشرع جعل حل وعلاج. على حل العصاة، الشارع مخرج على حل العصاة ان يتوبوا حال حياتك. بعد شنو احنا يعني شنو نسوي يا العصاة احنا؟ هذه معصية مو حكم وضعي. اذا
الناس
بيدنا عليه. بيدنا عليه بعد شو؟ كما يلاحظ على كلا الوجهين أنه لو كان جبر الخسارة المالية منعا للضرار لشمله الدليلان، وأما لو كان جبر الخسارة المالية تداركا للضرر لا منعا من تحققه، فلا يستفاد من هذه الأدلة لزوم تدارك بل غاية ما يستفاد من لا ضرار بناء بناء على أن مفادها تسبيب الشارع لمنع وقوع الضرر خارجين هو مشروعية الوسائل الإجرائية المانعة من الوقوع، ولا يستفاد منها اتخاذ وسائل الإجرائية التي تتدارك الضرر بعد حدوثه، فإن هذا لا يستفاد منها. كما لا يستفاد من قوله ولا يضر بأخيه المؤمن أكثر من منع شنو الضرر، لا أنه يجب على المؤمن أن يتدارك ضرر أخيه المؤمن بعد حصوله. إذن فالنتيجة حيث لم يتضح عرفا أن جبر الخسارة المالية منع أو تدارك، فلأجل ذلك أشكل الاستدلال بهذين الوجهين على ثبوت الضمان. الوجه الخامس والأخير السيرة العقلائية، وقد تمسك بها سيدنا قدس سره في مصباح الفقهاء الجزء الثاني، والشاهد عليها هكذا نقول السيد دير بالك شيخ أنه لو حبس أحد شخصا ودابته وعبده ثم أخرج عنهم، فلو قلنا بضمان خسارة الدابة والعبد دون السيد الكسوب لكان ذلك مستهجنا لدى العقلاء، فهذا منبه على جريان ارتكاز العقلائي على ضمان عمل حر الكسوب. ولا فرق بناء على هذا الوجه بين المتعمد وغيره لعموم النكتة لدى المرتكز العقلائي. وقد يناقش في ذلك بأحد وجهين: الأول أنها سيرة مستحدثة ولا دليل على تضمين الحادث عمل المحبوس في زمان معصومين عليهم السلام، وهذا مدفوع بأنه لا يعتبر في الاستدلال بالسيرة. أنا ببحث الأصول تعالى ماله، لا يعتبر في الاستدلال بالسيرة العقلائية إحراز البناء العملي في زمن النص، بل يكفي إحراز النقطة الارتكازية للسيرة. فمثلا تقليد الفقيه لم يحرز جريان سيرة عملية عليه في زمان النص، ولكن بما أن النكتة وهو رجوع الجاهل للعالم كانت ارتكازية في زمان النص كفى ذلك لصحة الاستدلال بالبناء العقلائي على حجية الفتوى. الإشكال الثاني: على فرض وجود بناء عملي على تضمين الحادث أو ارتكاز عقلائي عليه، فإنه لا يحرز إمضاؤه. والسر في ذلك أنه إذا كانت المسألة كثيرة البلوى بحيث تقع مورد احتكاك مع الشارع المقدس لكثرة ابتلاء المكلفين بها، فحينئذ يقال عدم ردعه مع كونه في مقام البيان كاشف عن الإمضاء. وأما إذا لم تكن المسألة كثيرة بلوى فلا كاشف عن إمضاء الشارع لها، إذ لعله ردع عنها ولكن لقلة مواردها لم يصل إلينا الردع. فالإشكال في عدم إحراز إمضاء هذه السيرة لو قلنا بثبوتها. ويلاحظ عليه ما ذكرناه أيضا في الأصول من أنه يكفي في حجية السيرة وإحراز إمضائها أنها في معرض الامتداد لأغراض الشارع، فمتى كانت السيرة في معرض الامتداد لأغراض الشارع فلو لم يكن الشارع راضيا بها للزمه الردع عنها حفظا لأغراضه، وإن لم تكن كثيرة البلوى فعدم الردع كاشف عن الإمضاء لأن عدمه مساوق لنقض الغرض وتفويته وهو قبيح. تم الكلام، يأتي الكلام في العمل الذمي.